يتبع أحسنه. هذا الكتاب معروف بين العلماء باسم سنن النسائي، لم يسميه النسائي سنن النسائي، واشتهر فقط بهذا الاسم بين العلماء. ولعله كان عنده معروف بالسنن، ولكن لم يسميه سنن النسائي هو، وهو المحدث الناقد القاضي الفقيه الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخرساني النسائي. وسمي بالنسائي نسبة إلى نسا بلدة بخرسان، سميت بهذا الاسم في ابتداء الإسلام، لأن المسلمين لما أرادوا فتحها كان رجالها غيبا عنها غايبين، فمن حارب الغزاة أخذ يحارب الغزاة النساء. فلما عرفت ذلك العرب وأهل الشيم وأهل الإسلام كفوا عن الحرب، لأن النساء لا يقاتلون دون الرجال، ولكن من جهة الحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت لا تقاتل فتترك، لأن النبي مر على امرأة وهي مقتولة قال ما كان لهذه أن إيش تقاتل، فينهى عن قتله النساء. ولذلك قال الرب سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي أهل القتال، لأنه كما قال يوسف القرضاوي نهى الله عن جهاد الهجوم فقط أمر بجهاد الدفاع، هذا تحريف منه للشريعة. لذلك أنكر عليه الشيخ ابن باز رحمه الله لما قال ذلك، قال الجهاد جهاد الدفاع، ليس في الإسلام جهاد هجوم، كل ذلك لتكتيل الغرب عليه وتكتيل الناس معه، يحرفون الشريعة من أجل إرضاء الناس. ونسب إلى جماعة من بني نسا قيل وهو بطن من الصدف، ومولده كان في 15 بعد 200، فهو في القرون المفضلة رحمة الله عليه. بدأ بطلب العلم وهو ابن 15 سنة. حثوا أولادكم يا إخواني، الحمد لله لا زال أولادكم صغار، يعني عامة من يحضر هذه الحلقة أرى إما كهلا أو شابا، فأظن أن عيالكم لا زالوا صغار ما فاتهم القطار، حثوهم على سماع الحديث. شيخنا وصي الله عباس مدرس الحديث في المسجد الحرام لما جاء الألباني إلى مكة أتى بأبنائه ليكتب له كالمحدثين مجلس حضور، فعلموا أولادكم حضور مجالس السماع، سماع الحديث وحي سنة السلف. وكان المزي إذا رأى الصبيان يلعبون وربما شيئا ما يشاغبون ورأى من ينتهرهم من الطلبة أنكر عليهم قال دعوهم كذلك كنتم من قبل، ليحبب الصغير في الحلقة، فإن إذا زجر تعقد يتحرك هنا هنا دعه. والأصل في هذا لعله تحبيب النبي للمسجد الحسن الحسين، رقع على ظهره ما فعل مثل بعض الآباء، يجي الولد وظهره مسكين يدفع دفعة ربما سقط الولد، تركه النبي. ثم حتى قام بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم قام من سجوده، ظن النبي طرأ عليه شيء أو حصل له شيء، فقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته، يعني من اللعب. فجاء إلى عبادة أو حضر المسجد، فالنبي تركه ولم يزجره، فائتوا بأولادكم لسماع الحديث قدر ما تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وهذا النسائي طلب العلم ابن 15 سنة، ورحل إلى قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة الثبت المعروف صاحب الحديث، وارتحل إلى خراسان ومصر والكوفة والبصرة وبغداد، وقام بمصر، استوطن بمصر رحمة الله عليه. فمن العلماء الذين مروا معك استوطنوا بمصر مثل الشافعي، ومنهم السيوطي، ومنهم ابن حجر، وابن تيمية جلس فترة يعلم الناس في مصر رحمة الله عليهم جميعا، وغيرهم. واستوطن بمصر حتى في عام 300 ونيف، نيف 300، فادركه ابن السني وابن عادي، وسكن في زقاق في مصر يسمى بالقناديل، زقاق القناديل، وفيه سوق كتب. وقد شارك البخاري ومسلم وابو داود في كثير من المشايخ. لذلك الآن وأن تدرس النسائي ستجد أن كثير من الرواة مروا عليك، والحمد لله في دراستك لبقية السنن. فحصل له بهذه الرحلات ولقاء كبار العلماء والسماع منهم علم كثير، صار عارما بعده بالرجال والعلل. وقال الذهبي في صفته: كان شيخا مهيبا. ما الذي يكسبه المهابة؟ لا شك أن الإنسان إذا طلب العلم وعمل به من غير أن يخوف الناس، هذا الناس يريد أن تكون شخصيته القوية مكتسب من مناحرة الناس والتشديد عليهم، سيكسيك الله إياها. إذا عظمت شرعه وطلبت العلم، وهذا من تعظيمك للشرع أن تطلب العلم وعملت به، فبقدر ذلك وإنكارك لمن على من خالف دين الله من أهل البدع، ويكسيك تكسى هيبة. فمن أولئك أو أساس الرجال أو أفضل الخلق رسول الله، فكسي هيبة حتى كانت المرأة تقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم جالس القرفصاء ففرقت منه. هو جالس ما قام يكلمها أو يغضب عليها، جالس، فأول ما ارتفع بصره إليها حست بفرق وخوف. فكلما قمت بدين الله وعظمته وعظمت الله وتعلقت به وحتى وأنكرت المنكر في ذاته في دينه، عظمك الله في قلوب الخلق. فإذا أقبلت على الله بقلبك أقبل عليك الخلق خدمة ودعاء ومحبة. فكان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الوجه، وكان في وجهه نظارة أهل الحديث من كثرة ما حفظ وروي وروى وأتقن. مع كبر سنه كان يقال فيه نظارة أهل الحديث في وجهه، وأصل ذلك حديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال ابن كثير: كان وجهه في الحسن كأنه قنديل، وكان يأكل يوم أو كل يوم ديكا ويشرب عليه نقع الزبيب، وله 4 زوجات. وإنما كما ذكر في سيرة يخص الديكة بالأطعام لأجل قوة الفراش، فرحمه الله، وكان كثير الفراش كما هو معلوم عنه. والكتاب الذي بين أيدينا هو المسمى بالمجتبى وليس السنن النسائي الكبرى، فبينهما فرق، بينهما فرق. فقد جاء عن أبي علي الغساني أن النسائي أهدى كتابه لأحد الأمراء فقال أكله صحيح؟ قال لا. قال فأثبت لنا الصحيح. فصنع المجتبى هذا الذي نقرأه وهو مختصر إيش؟
للسنن الكبرى.
للسنن الكبرى. والفرق بينهما أن السنن الكبرى فيه أحاديث أكثر، وهذا فيه تبويبات أكثر، في الأحاديث لم تذكر هناك ولكن أقل. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. فقال له الأمير السلام عليكم، قال له اكتب لنا الصحيح، فكتب المجتبى. فإذا مما أنعم علينا به في هذا الكتاب أنه من أنظف الكتب الستة أسانيد بعد البخاري ومسلم، فهو يأتي في المرتبة في نظافة الأسانيد بعد البخاري ومسلم، لأنه أصلا انتقى منه الصحيح، وليس إذن ابن السني والذي روى عنه المجتبى هو الذي اختصره، بل هو اختصر السنة الكبرى فأتى بما أتى بالأصح. فستجد فيه قليل من الأحاديث الضعيف بالنسبة لغيره، وأبعدها سنة ابن ماجه، أضعفها الكتب الستة، وأنظفها بعد البخاري ومسلم سنن النسائي. فاجتهد أن يسلمه من العلل والضعف. وأبوابه وتبويباته أكثر من السنن الكبرى، وإن كان فيه زيادة قليلة عن السنن الكبرى في الأحاديث، السنن الكثرى أكثر، لكن فيها أحاديث ضعاف كثيرة بالنسبة لعله لهذا، لكن هو أنظف إسنادا منه. لنبدأ في القراءة من كتاب النسائي متوكلين على الله راجين ثوابه، راجين العمل به، مخلصين له الدين. وهناك رؤية منامية يعني أحببت أن أذكرها لبعض العلماء. قال كنت قد اشتريت كتبا كثيرة، فرأيت حولي، فرأيت النبي الرائي، لا أذكره الآن، العلماء السيوطي أو غيره لا أذكر، فرأى النبي في المنام، فقال له لأي شيء هذه الكثرة؟ يكفيك من ذا النسائي. فهذه ذكرت في باب الرؤى والله أعلم. ولا شك هو كتاب مصنف على طريقة السنن، مفيد جدا، لأنه اعتنى في هذا الاختصار المجتبى بما صح، ثم هو مصنف على طريقة السنن. فالنسائي من الكتب مصنفة على طريقة السنن، والطريقة أو الكتب اللي نقلت الحديث إما مسانيد أو سنن أو جوامع، هناك أشياء أخرى مثل المستخرجات والمستدركات والجزاء حديثية، لكن السنن معناها أن يبوي المحدث الأحاديث على أبواب بحسب الموضوع، وتحت الأبواب وتحت مجموعة الأبواب كتاب، مثل كتاب الطهارة هنا، ثم بعد ذلك يبوب عليه هذا كتاب السنن. والمسانيد كما تقرؤون بعد الفجر مسند أحمد يذكر الصحابي والأحاديث ليش التي خرجها أو التي رواها من رواها عنه. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الرباني الرحلة الحافظ الحجة الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى، كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة هذا ليس في كل نسخ النسائي، تجدها في بعض النسخ ليس فيها كتاب الطهارة، بل أبدأ بالترجمة، وبعضها مثبت والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية، والطهارة في الاصطلاح رفع حدث أو زوال خبث، ولا بد في الطهارة لرفع الحدث من الماء، أما في ذات الخبث فيجوز على الصحيح ولو بغير ماء، كما دل عليها بحديث أبي سعيد قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليغسل ابن عليه ولينظر فيه ماء، فإذا وجد فيه ماء أذى فليحكهما، فدل على جواز على أن النجاسة تزول ولو بغير الماء. أما في رفع الحدث فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا بد من ماء. أما إزالة الخبث فيجوز له من غير ماء. وعلى هذا لو جاءت زوجتك وسألتك قالت: فستاني هذا بال عليه الولد اللي أطعم الطعام ذكر، وإذا غسلته بالماء فسد، فيغسلوه بالمادة الكيميائية التي لا تسمى ماء، فعند جمهور الفقهاء لا يجوز ويبقى نجس، وعند الحنفية جائز. والصواب الذي رجحه شيخ الإسلام قول الحنفية، لأن العلة وجود
النجاسة،
فإذا ذهبت المواد الكيميائية هذه الغسيل الناشف اللي يسمونه تم حكم الله. أما على رأي الشافعية مثلا يبقى النجاسة فلا تزول الماء، فتبقى بعيدا عنها وقت الصلاة عن هذا الفستان. نعم. والصواب قول أو الذي قول الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله وقول الحناف. نعم اقرأ.
تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
تأويل قوله تعالى أي تفسير. التأويل تطلق عند أهل البدع بمعنى التحريف ويسمونه تفسير تأويل. ولذلك إذا رددنا على أهل البدع وعرفنا الصفات نقول من غير تحريف، أو لا نقول تأويل على فعل الأشاعرة نقول تحريف، كما حرفت اليهود الكلم عن مواضع. تأويل هنا معنى تفسير. قوله تعالى: إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فيه بيان أو فيه احترام من الإمام رحمة الله عليه لكتاب الرحمن، حيث نقدمه على الحديث، فبدأ في الترجمة بذكر الآية، لأن المقصود بالكتاب الطهارة، ولا يمكن الدخول إلى الصلاة بلا وضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم: لا صلاة، لا تقبل صلاة بغير طهر ولا صدقة من غلول. فإذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم، هذه فروض الوضوء. ما هي فروض الوضوء في الآية؟ الوجه
واليدين
إلى المرفقين
والرأس
ورجلين الكعبين
والرأس.
هذه فروض تسمى فروض الوضوء عند الفقهاء، ذكر في الآية. نعم. وهل كلما قمتم إلى الصلاة يجب؟ هل كلما قمنا إلى الصلاة يجب؟ في نظر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا كان الأمر في أول الإسلام، ثم نسخ فصلى النبي عام الفتح بكم؟ خمس صلوات بوضوء واحد كما في صحيح مسلم. فالتوضع لكل صلاة مستحب، لكن ليس على سبيل الوجوب، هذا إذا جمعت القرآن مع السنة. ثم سيذكر الحديث الذي فيه ما تصنعه إذا قمت من النوم لتتوضأ، أي شيء تصنع بإنائك. اقرأ الحديث.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة ثبت.
قال: حدثنا سفيان
بن عيين الهلالي ثقة حافظ.
عن الزهري
ربما دلس. عن الزهري محمد بن مسلم من شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه. نعم عفوا، وهو ثقة مكثر.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وفيه من الفقه الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد القيام من النوم. ليس كل مرة يريد أن يدخل يديه في الإناء ليتوضأ يغسلهما على هذا المعنى الذي في الحديث، بل إذا قام من النوم. طيب، فحينئذ هذا الغسل ثلاثا هو غسل فرض الوضوء وهما اليدين استحبابا وهو مجمع عليه؟ لا، لأنه قال إذا قام أحدكم النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وإنما يدخلها في الإناء لأي شيء؟ ليتوضأ. فقالوا يغسلها ثلاثا ليتخلص من النجاسة التي فيها. قال الشافعي رحمه الله وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأن الحجاز كانت حارة وهم يستجمرون بالحجارة، فربما جاءت يد أحدهم في الموضع فلامست يعني أو لابست النجاسة، فإذا أدخل حينئذ يده في الإناء نجس الإناء، فأمر أن يغسل إيش؟
يده
ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. قال المسألة الثانية، هل العلة في هذا الأمر بالغسل ثبوت النجاسة في اليد أو احتمالها؟ وهل إذا أدخل يده في الإناء من غير غسل تنجس الإناء؟ الصواب في تينك المسألتين أن العلة ليست لورود اليد على نجاسة، العلة كما قال ابن تيمية لأنه لا يدري أين باتت يده، فقد تبيت مقارن للشيطان. فحتى لو أن يديه معلقتين وهو آمن ألا تمس موضع الدبر وهو نائم أو النجاسة، فأيضا إذا قام يغسلهما ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق، كما في صحيح البخاري إذا قام أحدكم من نومه فليستنشق من خليه الماء ثلاثا فإن الشيطان يبيت في خيشومه، فإنه لا يدري أين باتت وكيف باتت. فهذه هي العلة، فإذا هي مستمرة. من قال أن يده من لف يده باللفاف وقام يغسلها أيضا لأنه لا يدري أين باتت يده. وهل يتنجس الإناء؟ قولان، قال بعضهم كالطبري أو غيره يتنجس الإناء إذا تعمد وضعه من غير غسل، وهذا غريب. ليش؟ للأصل الطهارة، ويدل على الأصل أن الأصل الطهارة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج، فلا إيش ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، فلا يتنجس الإناء. ولا يجب عليه أن يهريقه. ولا يترتب هذه المسألة ما قاله بعض الفقهاء في إيش؟ في قولهم في فرق كما ذكره النووي بين ورود النجاسة على قليل الماء ورود الماء عليها، فإذا ورت النجاسة تنجس، لأنه ما عندنا أن هناك نجاسة أصلا. فنفتتح هذه المسألة كما فعل النووي في الشرح، ما عندنا أن هناك نجاسة في اليد حتى نفتح هذه المسألة. العلة أنه لا يدري أن باتت يده. ثم هل الأمر للوجوب؟ قال الجمهور للكراهة، والصحيح أن الظاهر أنه الوجوب، وذهب إليه الإمام أحمد أنه يحرم أن يضع يديه وين؟ بالإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا الغسل واجب، أما الغسل الذي هو قبل الوضوء بالإجماع مستحب. ففرق بينهم، فرق بينهم في نعم، فرق بين ذا وذا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، اقرأ الحديث الذي بعده. وفرق بعضهم بين نوم الليل والنهار، فقال بتحريم من الليل وتكرارة النهار الإمام أحمد، الإمام أحمد باعتبار أن نوم الليل أطول فسيكون تحقيق النجاسة ربما أكثر. والحقيقة أن العلة، ما دام قلنا العلة لا يدري أن باتت، فليكن ذلك في نوم الليل ونوم النهار. طيب،
باب السواك إذا قام من الليل.
نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
ابن مخلد التميمي الحنظلي ثقة حافظ مجتهد،
وقتيبة بن سعيد
البغلاني وهو ثقة ثبت،
عن جرير
ثقة،
عن منصور
المعتمر السلمي ثقة،
عن أبي وائل
أبو وائل شيخ بن سلم الأسدي وهو ثقة مخضرم،
عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وإسناده عند النسائي صحيح. نعم صحيح. وفيه من الفقه سنة مهجورة أكثرنا لا يفعلها، مع أن فيها رضا الرب مقدمة الصلاة، ألا وهي السواك عند القيام من النوم. كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فمن ليلتك هذه اجعل سواكك بجانبك. إذا قمت من الليل فالسنة أن تشوص فاك تدلكه بالسواك. ومن فوائد ذلك أنك إذا قمت الليل فقرأت قرآن فإن ملكا يقترب منك كما جاء في الحديث، فإذا قام يصلي فإنه يقترب ملك منه حتى يضع فاه على فيه. أتحب أن يضع الملك فاه على فيك وقد تغيرت رائحة فيك من غير سواك؟ فحينئذ أدبا ينبغي أن تستاك قبل أن تقوم الليل، ولأنه ينشط يذهب الكسل السواك، يجعلك تقوم من فراشك بإذن الله. وبهذا ينتهي اللقاء الأول لشرح سنة النسائي. آمل منكم أن تأتوا بالكتاب الأسبوع القادم، من كان لا يستطيع شراء الكتاب يكتب اسمه، وهناك متبرعين إن شاء الله يشتروا لكم الكتاب، كتاب سنن النسائي، وأعظم صدقة وأعظم نفع وأعظم العلم أفضل من الماء. والله أعلم، وصلى الله على ابن محمد.